الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مناظرة متلفزة حامية للمرشحين للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبين أمام ملايين المشاهدين تصاعدت حدتها لدى نقاش المواضيع الدولية. اجتماع طارئ في عمان للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات جوية فجر اليوم على مناطق في غزة ردا على إطلاق صواريخ. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني يشكر الجزائر على موقفها الثابت والمشرف كما قال تجاه القضية الفلسطينية. الخارجية السودانية تدين عملية حرق مصحف في السويد يوم الخميس الماضي. عشاق كرة القدم العربية والإفريقية على موعد مع مواجهتنا العيار الثقيل والصراعات نارية على مدار يومي الجمعة والسبت في جولة الإياب لمرحلة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. أهلا بكم، رجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأ مع المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبين مساء الأربعاء أمام ملايين المشاهدين. تواجه المتنافسان النهائيان في هذه المناظرة التلفزيونية، استعرضا خلالها وجهات نظرهما المتباعدة بشأن روسيا والاتحاد الأوروبي والحجاب الإسلامي قبل 4 أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية. سعى الرئيس المنتهي ولايته والمرشح اليميني خلال أكثر من 2:45 كل لمحاولة إقناع الناخبين المترددين والممتنعين عن التصويت في الجولة الأولى، ولا سيما ناخبي اليسار الذي ينتظر أن يؤدوا دورا حاسما في اقتراع الأحد المقبل. بعد مصافحات سريعة أخذ المرشحان مقعديهما في استوديوهات تلفزيوني تي اف ان وفرانس دو وانطلقا في استعراض آرائهما المتخالفة في مجمل المواضيع والتي نوقشت خلال الأمسية، إدراكا منها للتحدي بذلت لوبين قصارى جهدها لتجنب هنات مشاركتها في المناظرة الرئاسية السابقة عام 2017. من جانبها حاولت المرشحة طوال النقاش إظهار قربها من الفرنسيين قائلة إنها تحاول وضع نفسها في مكان الناس في انتقاد مبضن لخصمها الذي لم ينجح خلال فترة ولايته البالغة 5 سنوات في التخلص من لقب رئيس الأثرياء الذي أطلقه عليه معارضوه. بالنسبة للقدرة الشرائية فقد عرض ماكرون حصيلة ولايته وأشار إلى عدة أرقام اعتبر أنها تجعل برنامج لوبين غير منطقي. كما قال لوبين أوضحت قائلة له: سمعتك أنت وحكومتك تفخرون بأنكم عززتم القوى الشرائية للفرنسية، ورأيت فقط فرنسيين يقول لي أنهم لم يعودوا قادرين على التحمل، حسب ما قالت. بالنسبة للملف الأوكراني وروسيا، اتسمت المناظرة بحدة شديدة أثناء نقاش النزاع المحتدم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 من شهر شباط فبراير الماضي. وتوجه إيمانويل ماكرون إلى منافسته قائلا: كنت على ما أعتقد من أوائل السياسيين الأوروبيين الذين اعترفوا بنتيجة ضم شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من عام 2014. وتابع ماكرون: لماذا فعلت ذلك؟ لأنك تعتمدين على السلطة الروسية وتعتمدين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى حصول حزبها التجمع الوطني على قرض بقيمة 9 ملايين يورو عام 2017 من بنك روسي. لوبين دفعت عن نفسها قائلة: أنا امرأة حرة تماما، وعللت الحصول على القرض برفض البنوك الفرنسية إقراض حزبها حين ذاك. تواصلت حدة النقاش عند تناول الاتحاد الأوروبي. نفت لوبين الاتهامات بأنها لا تزال ترغب في إخراج فرنسا من التكتل، ورأت أيضا أنها تريد تطوير هذه المنظمة الأوروبية، لكن قالت له: يا سيد ماكرون، لم أعتقد أنك ستتبنى نظرية مؤامرة. إذن قبل 4 أيام من الجولة الثانية تخيم حالة من عدم اليقين بشأن موقف قسم من الناخبين اليساريين، ولا سيما الذين صوتوا لمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الأولى، والذين ما زالوا متشككين أو يميلون إلى الامتناع عن التصويت. لا تخل المناظرة الرئاسية عادة بتوازنات نوايا التصويت، لكن هذه المرة يمكنها إعادة تعبئة بعض الناخبين وحشد أصوات أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الجمهورية الخامسة. ولا تزال استطلاعات الرأي تمنح الأفضلية للرئيس المنتهية ولايته بنوايا التصويت تتراوح بين 54 إلى 56.5% مقابل 43.5 إلى 46% لمارين لوبين، وهي فجوة أضيق بكثير مما كانت عليه عام 2017 عندما فاز ماكرون بنسبة 66% من الأصوات. وقبل 5 سنوات ارتبكت لوبين على الهواء مباشرة أمام أكثر من 16 مليون مشاهد للمناظرة، وبدت عدوانية وغير مستعدة في وجه مرشح شاب هادئ وملم بمواضيع النقاش، على الرغم من أنه لم يكن معروفا على نطاق واسع حينها. لكن الزعيمة اليمينية المتطرفة حسنت أدائها من خلال الإلمام أكثر بملفاتها ولمعت صورتها وأعدت نفسها بشكل مكثف للنقاش. أما الرئيس المنتهي ولايته فقد صار عليه الدفاع عن حصيلة ولايته والتي شهدت احتجاجات وانتقادات عديدة. أقيم اليوم الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. انعقد الاجتماع بدعوة من الأردن التي ترأس اللجنة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة. هذه اللجنة تضم في عضويتها الجزائر، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية. وسيكون اجتماع اليوم الرابع للجنة التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أيلول سبتمبر الماضي على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تنفيذ غارات جوية على مناطق في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ، وجاء هذا التصعيد بعد نحو شهر من التوتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية المحتلة. الشرطة الإسرائيلية لم تسمح أمس لمئات المتظاهرين اليهود القوميين من الاقتراب من باب العمود، المدخل الرئيسي للفلسطينيين المقدسيين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك لتجنب وقوع اشتباكات قد تؤدي إلى تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب يوم الثلاثاء الماضي في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق إرزوغ عن بالغ حزنه إزاء أعمال العنف في الحرم القدسي، محذرا من التهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى. كذلك استدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي السفير الإسرائيلي لدى الدولة الخليجية أمير حايك للاحتجاج على الاعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة والمسجد الأقصى. وفي الجزائر، تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شكر الجزائر على موقفها الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية، كما قال حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. كما أطلع محمود عباس الرئيس الجزائري على التطورات الخطيرة للأوضاع في فلسطين المحتلة واستهداف حرمة المقدسات الإسلامية بباحة المسجد الأقصى، إضافة إلى الاتصالات التي أجراها مع قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الجزائرية. الخارجية السودانية تدين عملية حرق مصحف في السويد يوم الخميس الماضي وتحذر من خطورة أساليب إثارة الكراهية. التفاصيل مع مازن حمود.
أدانت الخارجية السودانية الأربعاء حرق نسخ من القرآن الكريم خلال مظاهرات معادية للمسلمين في السويد، ووفق بيان الخارجية السودانية فإن ذلك يعتبر إساءة متعمدة وسلوكا عدواني لعدم مراعاة مشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك والذي يبتهل فيه أكثر من 1 مليار مسلم بالتضرع والدعاء من أجل الأمن والاستقرار في العالم. وأفاد بيان الخارجية السودانية بإدانة وزارة الخارجية بأشد العبارات ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم. وأوضح البيان أن حدود حرية التعبير لا ينبغي أن تتجاوز التعدي على حقوق الآخرين واستفزاز مشاعرهم، والذي يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف وينسف التعايش السلمي. الخارجية السودانية حذرت من خطورة أساليب إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات، وتسيء لقيم الحرية والإنسانية، ولا تخدم سوى أجندات التطرف والتطرف المضاد. الخميس الماضي أقدم زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي راسموس بالودان على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوب السويد تحت حماية الشرطة. تركيا نددت إضافة للعديد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية عبر بيانات رسمية بإحراق نسخة من المصحف الكريم في السويد.
أبلغ وزير الدفاع الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة ماريوبول، مشيرا إلى أنه ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصطنع أزوفستال بماريوبول. وبوتين هنأ قواته بهذا النجاح، واعتبر أن السيطرة على ماريوبول نجاح وأنه لا حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية في المدينة. أمر بإلغاء خطط اقتحام المنشآت، وقال إنه يريد استمرار الحصار بشكل آمن بدلا من ذلك. بوتين أعلن أن روسيا تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة أزوفستال. وزير الدفاع إذن أبلغ بوتين بسيطرة قواته على ماريوبول، وأشار إلى أنه ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصنع، واعتبر أن الوضع في المدينة هادئ ويسمح بعودة المدنيين. رئيس الوزراء الإسباني وصل مع نظيرته الدنماركية صباح اليوم إلى كييف، حيث يجتمعان بالرئيس الأوكراني زيلينسكي وفق ما أعلنت الحكومة الإسبانية. وكان سانشيز قد صرح أنه سيعرب للرئيس الأوكراني خلال هذه الزيارة عن التزام الاتحاد الأوروبي عموما وإسبانيا خصوصا التزاما راسخا وجليا لتحقيق السلام. على صعيد آخر، عثر على جثث 9 مدنيين أمس في بورودينكا بالقرب من كييف، يحمل بعضها أثار تعذيب حسب ما أعلنت شرطة العاصمة الأوكرانية خلال الليلة الفائتة. 4 حافلات لإجلاء مدنيين غادرت مرفأ ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حسب ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني. تأتي عمليات الإجراء هذه التي من المفترض أن تتواصل اليوم في وقت يبدو هذا المرفأ الاستراتيجي في بحر أزوف على وشك السقوط بأيدي الروس بعد حوالي 2 شهر من محاصرته. آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول يرفضون الاستسلام، لكنهم يطالبون المجتمع الدولي بضمانات أمنية، بينما تسعى القوات الروسية للاستيلاء على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. من جهة أخرى، تعهد وزراء مالية مجموعة 7 لأكبر اقتصاد عالمية جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار للعام الحالي، وأضافوا أنهم مستعدون لفعل المزيد إذا تطلب الأمر. المفوضة العليا للانتخابات في ليبيا مستعدة للاستحقاق الانتخابي، ورئيس البرلمان يدعو المؤسسات الليبية لعدم التعاون مع حكومة أديبيبا. مازن حمود.
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تجاوزها لكل الصعوبات واستعدادها لإجراء السباق عندما تجهز القاعدة الدستورية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة برفقة عدد من وزرائه مع رئيس المفوضية عماد السايح في طرابلس. وأكد بيان للمكتب الإعلامي للحكومة جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات، وأن كل الصعوبات تمت معالجتها، ونحن في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد، والتي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية. وقبل أسبوع انطلقت مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، والسبت علقت اللجنة أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر، بعد أن وضعت لائحة داخلية لعمله. رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح دعا الثلاثاء المؤسسات الليبية لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة. جاء ذلك في رسالة وجهها صالح إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ البنك المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، وفق بيان لناطق مجلس النواب عبد الله بليحق. وطالب صالح خلال البيان جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بعدما كلف البرلمان فتحي بشاغة الوزير السابق لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء الصاد عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل اقتناء التذاكر وتدبير الولوج إلى المركب الرياضي محمد الخامس لمشاهدة مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي ستستقبلها العاصمة الاقتصادية. فسيكون عشاق كرة القدم العربية والإفريقية على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل وصراعات نارية على مدار اليومين المقبلين في جولة الإياب. المتابعون يترقبون نتائج منافسات ربع النهائي لتحديد أطراف المربع الذهبي بدوري الأبطال. بالنسبة إلى مباراة الترجي وفاق سطيف، يحل وفاق سطيف الجزائري ضيفا على الترجي التونسي في ملعب رادس غدا في مواجهة مثيرة وصعبة على الفريقين بعد أن فرض التعادل دون أهداف كلمته على مباراة الذهاب. مواجهة الرجاء والأهلي ستكون أحد أقوى لقاءات ربع النهائي، خصوصا بعد ندية الكبيرة في جولة الذهاب وفوز الأهلي بهدفين لهدف في القاهرة. يحتاج الأهلي للتعادل بينما يكفي الرجاء الفوز بنتيجة هدف للا شيء، وهو ما يزيد من سخونة المواجهة الذي كما قلنا يستضيفها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وبجانب الدعم الجماهيري المنتظر للرجاء. هناك أيضا الوداد بالوزداد، فقد قطع الوداد المغربي خطوة واسعة نحو التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الشباب بالوزداد الجزائري بهدف للا شيء في عقر داره. يأمل الوداد بقيادة مدربه وليد الركراكي لاستغلال تفوقه في لقاء الذهاب والأسلوب الجماعي الذي يلعب به الفريق من أجل عبور عقبة شباب بالوزداد. إذن عشاق كرة القدم العربية والإفريقية على موعد مع هذه المواجهات من العيار الثقيل والصراعات النارية. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، شكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أذكركم بأنه يمكنكم الاستماع إلى صلاة التراويح عند منتصف كل ليلة. شكرا وإلى اللقاء.